لا والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فصل من كتاب الإفصاح معنون له بإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هداه. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولآبائنا والحاضرين والسامعين والمسلمين. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله: واتفقوا على أنه إذا أطلق البيع بالثمن ولم يعين النقد
انصرف. هذه المسألة رقم
1112.
نعم.
واتفقوا على أنه إذا أطلق البيع بالثمن ولم يعين النقد انصرف إلى غالب نقد البلد.
نعم، اتفقوا على أنه إذا أطلق البيع بالثمن ولم يعين النقد انصرف إلى غالب نقد البلد. بصحة البيع شرط مهم جدا، وهو العلم بالثمن والمثمن. العلم بالثمن والمثمن، أما أن يكون المثمن اللي هو البضاعة موجودة فلا يلزم في مجلس العقد، لكن لابد أن تكون موجودة في ملك البائع. لكن هل ألزم أن تكون موجودة في مجلس العقد؟ أبيعك سيارة في الجراج، هذا لا إشكال، مو بلازم تكون أمامه، لكن تكون موصوفة وصفا منضبطا في القاهرة، لي أرض في الصعيد أصوات، فلا يلزم الحضور، لكن يلزم العلم بها بالصفة. والثمن يلزم العلم به تحديده، 5 10 100 1000 بكذا لازم. لكن هل يلزم أن يكون الدفع في المجلس العقد؟ لا، ما يلزم. إذن يلزم العلم بالثمن والمثمن ولا يلزم حضور الثمن والمثمن. طيب، هذا أولا. ثانيا، يقول إذا أطلق البيع بالثمن ولم يعين النقد انصرف إلى غالب نقد البلد. قلت لك أنا أبيعها لك 1000، قلت خلاص موافق، ولم أقل 1000 جنيه أو 1000 دولار أو 1000 كذا أو كذا، فهنا انصرف إلى غالب نقد البلد. إحنا ما عندنا للجنيه، واحد يقول لا أنا قصدي بالدولار، وإحنا بنتعامل بالدولار، ما بنتعامل بالدولار، إحنا في أمريكا، قصدي ريال، إحنا لسنا في السعودية. طب وانت في السعودية قلت 1000، يبقى 1000 ريال، ما هو 1000 جنيه. لا أنا قصدي الجنيه، إحنا مصريان، نحن مصريان، نقول مصريان في مصر. هنا النقد حيبيع بينصرف إلى نقد البلدي. نعم.
واتفقوا على أنه إذا باع حائطا واستثنى نخلة بعينها جاز.
طيب، مسألة، إذا باع حائطا بستانا يعني واستثنى نخلة، فهذه لها حالتان: حالة تعيين وتكون النخلة معلومة، أو حالة إطلاق، أقول بعتك البستان إلا نخلة ولم أعين، يصح هذا؟ ما يصح. ليه؟ لأن المستثنى هنا مجهول، أي نخلة لم نعينها، ده جهالة. طيب، بعتك البستان إلا هذه النخلة وعينته، يصح؟ يصح. إلا نخلة، إلا نخلتين، إلا 100، إلا الجزء هذا، إلا كذا عينته، صح هذا. فيبقى الاستثناء هنا معلوم، يصح. أما إذا كان مجهولا ما يصح. بعتك العمارة إلا شقة، ما يصح. أي شقة؟ بعتك العمارة إلا هذه الشقة، يصح. يصح. بعتك هذه الإبل إلا بعيرا، لا يصح. بعتك هذه الإبل إلا هذا البعير، يصح. نعم.
ثم اختلفوا فيما إذا باع حائطا واستثنى منه أمدادا معلومة، أو إذا باع صبرة واستثنى منها أقفزة، أو إذا باع حائطا واستثنى منه أرتالا معلومة. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز على الإطلاق. وقال مالك: يجوز أن يبيع ثمرة جذافة ويستثني كيلا معلومة وقدره بالثلث فما دون على حكم البيع. وأما أحمد فإنه قال: لا يجوز أن يبيع نخلة واحدة ويستثني منها أرتالا معلومة. وأما في البستان أو الثمرة أو الصبرة فلا يجوز الاستثناء منها على الإطلاق في أظهر الروايتين، وهي التي اختارها الخراقي وعنه رواية أخرى يجوز،
والأقرب أيضا أنه ما يجوز، لأن هذا قد تختلف في صفتها، كان يكون هنا ثمرة جيدة هنا ما يب جيدة. فلو أنه باع حائطا واستثنى أمدادا معلومة، معلومة من جهة العدد، يعني بيعتك هذا إلا مثلا استثنى منها أردبا، أو استثنى منها 100 كيلو، أو استثنى منها كذا، يبقى هذا معلوم من جهة العدد. لكن الوصف أي 100 كيلو أي كذا، معلوم أن هذا البستان الحائط قد يكون فيه الجيد والوسط والرديء. فالآن أنت استثنيت صح، أنت بعتني الحائط إلا 100 كيلو، طيب أنا عايز 100 كيلو، خذ 100 كيلو من هنا الرديء. لا 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 لا، ما يصلح هذا، أنا أريد هذا، هذا أجود شيء، ما يصلح هذا أجود شيء، فهذا هيضن بأجود شيء، والثاني سيرفض أرضأ شيء. ده يريد أن يعطيك 100 كيلو من أرضأ شيء، وده يريد أن يأخذ 100 كيلو من أعلى شيء، والحائط جمع بين الجيد وبين الرديء وبين الوسط، يبقى هذا أفضى إلى جهالة أيضا، وإن كان معلوم إيه. لكن لو قال إلا هذه النخلات وعينها، يبقى خلاص إلا هذه النخلات، هذا أمر معلوم ومعروف. إنما لو قال استثنى أمدادا معلومة، فالأمداد هذه وإن علمت عددا لكنها قد تختلف وصفا، فيفضي إلى الجهالة. فالذي ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي أقرب. نعم.
واتفقوا على أن الطعام إذا اشتري مكايلة أو موازنة أو معاددة فلا يجوز لمن اشتراه أن يبيعه من آخر أو عاوض به حتى يقبضه الأول، فإن القبض شرط في صحة هذا البيع.
صحيح، قبض هذا شرط، ونقله قبضه يعني ملكه أقصد، ونقله والقبض، إذا قبض يبقى هنا نقله، يبقى يقبضه وينقله. لما لو قبض في محله ما يصح أن يبيعه حتى ينقله. نعم.
ثم اختلفوا في الطعام،
لكن ممكن يكون الموضع موضع عام مش ملك له، يعني أنا أشتري من دكانك ما أبيعه في دكانك، لكن لو واحد واقف في السوق عنده يبيع شيء، ولما بعته وقفت أنا على الفرش ومشي، لأن هذا لا يملكه أصلا، هو ما يملك المكان، فيكون هذا انتقل إليك. نعم.
ثم اختلفوا في الطعام إذا ملك بغير بيع ولا معاوضة،
بس ما تبيع بقى جزاف بطريقة غير مشروعة بعدد، يعني مثل مثلا ايه الكومة ديت بالطيخ مثلا، هي تعمل لها 100، يقول يا اخي تعمل لها 90، يقول له خلاص نخليها 95، خلاص 95 البطيخة فيها في 50 جنيه، يبقى كذا سلم وسلم، هذا ما يجوز. او صبرة هذه على انها 100 كيلو، لا ما يجوز. لكن ان تباع مثل ما يقال شروة، هذه الكومة من البطيخ بكذا، ما في مشكلة، شروة سمك شروة كذا، يقول يعني هل يقول الشروة السمك دي مثلا عملنا لها 10 كيلو وكذا، يقول يا اخي تجي 9، فيبيعها لنا بالكيلو من غير ان يزن، ما يجوز، لانها لابد سيقع الخلاف، الاختلاف لازم يقع اختلاف. انتم قدرتوها 10 كيلو، هتبقى 10 كيلو الا سمكة، او 10 كيلو سمكة، يبقى افضى الى هذا، ولا ينبغي ان يكون هذا بالجهل. لكن اشتري الشروة ديت على بعضها كده 7 8 9، ما لنا دخل، انت بقى وانت واقف كده تقدرها تعمل لها كم كيلو، ما فيش مشكلة. ايه تشو مع بعض برضو، يا عم تعمل لك 10 كيلو، يقول له ده دوبك تجيب 8 كيلو، يقول له والله ده مش ما تقلش عن 10 كيلو، في بالك. وبعدين يشتريها شروة، بس هم بيتناقشوا مع بعض عشان كل واحد يقنع الاخر بفلوسه، يعني هو دي مثلا بألف جنيه تعملها 10 كيلو بمية جنيه 1000 جنيه، يقول له هي ما تجيبش جيتها بقى خدها هديك 800 جنيه وخلاص، يقول لا 1000 جنيه، طب خلاص نخليها ب900. هذه ما فيها مشكلة لو انها بيعت شروة، انما اذا بيعت بالكيلو ما يجوز، لان هذا يفضي الى جهالة. نعم.
ثم اختلفوا في الطعام إذا ملك بغير بيع ولا معاوضة كالميراث والهبة أو على وجه معروف كالقرض، هل يجوز بيعه قبل قبضه؟ فقال الشافعي في الميراث يجوز بيعه قبل قبضه، وفيما عداه لا يجوز بيعه قبل قبضه. وقال أحمد لا يجوز بيعه قبل قبضه على الإطلاق. وقال مالك يجوز بيعه قبل قبضه بناء على أن القبض ليس بشرط في ثبوت الملك بالهبة والصدقة.
الآن أنت تبيع لي مرافق كيف يعني؟ هتبيع مرافق كيف؟ هل هو حدد وعين؟ هذا واحد. اثنين، هل تملك التصرف فيه مأذون لك ولا ما زال مشاع؟ أنا أقول لك أنا عندي بيت وعندي أرض وأنا وإخواتي وكلام من هذا القبيل، أنا أبيع لك نصيبي في البيت والأرض، هذا ها مشاع، بس ما حدد حتى كم. أنت تديني 1,000,000 جنيه وتدخل مكاني وزي ما يطلع لك، هذا جهالة ما يجوز. طيب صورة أخرى، إحنا عندنا في الدين أرض مقاسه 24 قراط وإحنا 5 أولاد، كل واحد فينا كم؟ أو 4 أولاد، 6 قراريط، فأنا ببيع لك 6 قراريط مشاع، يبقى هنا العدد معلوم 6 قراريط، لكن التعيين غير معلوم بالضبط فين. أنا ببيع لك حق مشاع في هذا، هذا يجوز، لكن بعد الرجوع إلى الشركاء، لأن هنا بيثبت حق الشفعة، من أولى يشتري؟ إخواني اللي معي، ما يجوز أنك تبيع هكذا. فلو وافقوا وأنا بعت عن مشاع هذا ما في مشكلة. نعم. إذن إذا ثبت الميراث وثبت تحديده وتم تمييزه وقدر على تسليمه وكل شيء يجوز. نعم. وإلا فلا يجوز، أي جهالة تدخل بهذا ما يجوز، يقول لك ادخل وخلاص وانت ونصيبك، ما يدخل. مين؟ انت بتشتري بالسمكة ولا بتشتري بالكيلو؟ انتقل معايا يا احمد، انت بتشتري بالسمكة ولا بالكيلو؟ بس اسكت كده، انت اشتريت بالسمكة تمام بالكيلو مش بالسمكة، انت باقي لك 2 جرام، حطت لك سمكة 2 جرام بس، يعني انت بتشتري بالكيلو. لو بتشتري بالسمكة الكبيرة ده يبقى لازم السمكة الكبيرة دي، انت بتشتري بالكيلو، ما هي تحط لك سمكة كبيرة ما فيش مشكلة، هتحط سمكة كبيرة ويدفع الفرق، يبقى انت بتشتري بالكيلو بس كيلو كبير، لكن باقي على الكيلو بتاعك ايه 5 جرام 10 جرام، فهي تحط لك ايه بهذه. نعم
شيخنا معذرة، مسألة القرض هل زي الميراث؟
نعم.
القرض زي الميراث؟
القرض
في
كيف
بيع القرض زي الميراث؟ يعني الشافعي قال الميراث فقط.
اي نعم،
وفيما عدا لا يجوز، لكن القرض كذلك، ان القرض قد يما يعني يراوغ فيه قبل ان يسلمه يعني.
لا القرض لا توسط، ما ندري هو قصد القرض ولا العرض، يقول على في المطبوع على اوجه المعروف
بالقرض،
بالقرض يحتاج تفسير القرض هذا. نعم
يعني هو ان هو مقرض واحد يا شيخنا.
واختلفوا، اقرا.
واختلفوا فيما اذا باع طعاما بثمن الى اجل،
ما في حاجة اسمها يبقى فلان أقرض له وبعدين يبيع القرض لفلان، ما يصح هذا كصورة كده في القرض. لو أنا لي عند واحد ألف مثلا مؤجلة على 2 شهر، فهل أبيع هذا اللي عنده بألف حلة؟ ما يجوز، ولا بأكثر ولا بأقل، لأن لازم فيه التقابض، لازم التقابض. أنت الآن ما قبضت، هذا في ذمة، ذمة المقترض، وانت معك المال موجود، يبقى ما يجوز بإعمال بمال، لابد أن يكون مع التقابض. نعم.
واختلفوا فيما إذا باع طعاما بثمن إلى أجل، فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي عليه، هل يصح هذا البيع؟ فأجازه أبو حنيفة ومالك والشافعي ومنع منه أحمد.
إذا باع طعاما بثمن إلى أجل، فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي عليه، هل يصح هذا البيع؟ يعني هو باع طعاما بثمن إلى أجل، محمد باع بثمن إلى أجل إلى إبراهيم، فلما حل الأجل باع المشتري من البائع، باع المشتري من البائع هذا باع ذلك الطعام بالثمن الذي عليه، يعني أنا بعتك هذا الطعام إلى أجل بمئة، جينا الأجل أنت ما عندك هذه المئة، فقلت فبعت علي الطعام بالمئتين، بالمئة التي لك عليها، يعني بعتك طعاما بثمن إلى أجل مئة، بعت إلى أمير بالمئة، فلما حل الأجل باع المشتري من البائع له أمير ذلك الطعام بالثمن الذي عليه، بالثمن الذي عليه، هي بالمئة التي عليها، هل يصح هذا البيع؟ أجازه أبو حنيفة ومالك وشافعي ومنع منه أحمد. والجواب إذا أنه لم يسبق الاتفاق على هذا فيكون كالعينة فلا إشكال فيه، أنا عجزت، أمير عجز يسدد لي الأهل، فقال طيب أنا هبيع لك هذا بالمئة اللي علي، ده بيع منفصل عن البيع الأول ولا يلزم، إنما إذا كان هذا شرط هذا فما يجوز، أو أنه صار حيلة ما يجوز، لكن لو بيع منفصل ما في إشكال، أنت لك عندي مئة في أول رمضان ما ليست عندي والبضاعة موجودة، موجودة عندي ما زالت مثلا ثلاجة أو غسالة أو أي شيء، أقول لك طبعا أنا هبيع لك الثلاجة دي بمئة ما في مشكلة. نعم.
واختلفوا فيما إذا باع عبدا جانيا، فقال أبو حنيفة وأحمد يصح البيع سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بالجناية أو لم يعلم. واختلف عن الشافعي فقال أصحابه له قولان، أحدهما يصح وبه قال المزني، والثاني لا يصح إلا أن يكون بإذن ولي الجناية، قال وهو المختار، لأن الشافعي قال وبهذا أقول، ومنهم من قال إن كانت الجناية خطأ لم يجز وإن كانت عمدا جاز.
يقول إذا باع عبدا جانيا، طبعا ما المشكلة أن يبيع عبدا جانيا؟ طبعا هذا عليه هينقص من ثمنه بقدر الجناية هذه، فإذا باع عبدا جانيا فقال أبو حنيفة أحمد يصح البيع سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بالجناية أو لم يعلم، من جهة البيع يعني هيصح، أنت يقول سواء علم البائع للعبد بالجناية أو لم يعلم. طيب هذا قول أبي حنيفة وأحمد، واختلف عن الشافعي على قولين، المختار عنده أنه قال لا يصح إلا أن يكون بإذن ولي الجناية لأنه سيدفع، يبقى عارف أنه مثلا هذه الجناية قدرها كذا فهو بيبيع بخمسة وعارف أنه يدفع اثنين أو ثلاثة أو أربعة، أو إذا كان بإذن ولي الجناية الذي هو صاحبها، ولي الجناية اللي هو صاحبها لو أذن فلا بأس، والذي يظهر أن العبد إذا جنى وتعلق تغير قيمته بهذه الجناية، طبعا أنه إذا جنى بيقوم العبد، بيقوم مال العبد مال أصلا، والجناية اللي بتستحق عليه هذه مثلا مقاومة بمال العبد بعشر، طيب الجناية هذه بخمسة صار قيمته خمسة، إذا صار في إيضاح في كل شيء وبيان في كل شيء وصار هنا الثمن معلوما بهذا فلا بأس، وإلا فلا يجوز، يبقى هذا يكون على حسب المعلومية بهذا الأمر، لأن الجناية تنقص قدره، فإذا كان هناك علم بهذا فلا بأس. نعم. طيب نقف عند هذا، يبقى كده وقفنا عند بقى مسألة كم 122 122 120. احنا كنا خدنا 19 ها 120. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.